الوجه الثاني
ب. ما حكم التيمم في الحالات التالية؟ الحالة الأولى: رجل بجانب البحر المالح وليس معه ماء وليس حوله بلد يأتي منها بالماء العذب. الحالة الثانية: رجل في بيته وانقطع عنه الماء. الحالة الثالثة: رجل مسافر ومعه قليل من الماء وتعطلت سيارته وليس حوله ماء قريب. جيم: جاء صديقك سلمان يسألك قائلا: انقطع عنا الماء في البيت أمس، فتيممت ثم خرجت إلى المسجد وصليت، فما حكم صلاتي هذه؟ ماذا يكون جوابك مع ذكر السبب؟ الصفحة 47. دال: تضم كل مجموعة مما يلي ثلاث مفردات، إحداهما لا تنتمي إلى المجموعة، استخرجها مع بيان وجه الاختلاف الذي يميزها عن الباقي. المجموعة الأولى: التراب، الإسمنت، الجبس. المجموعة الثانية: مسح الوجه، مسح الكفين، مسح الرأس. المجموعة الثالثة: طهارة التراب، إباحة التراب، طهارة الماء. مصطلحات: حاق الذي احتبس بوله، حاقب الذي احتبس غائطه. التقويم: السؤال الأول: أجب فيما يأتي بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد. ألف: التيمم ضربتان، ضربة يمسح بها الوجه وأخرى يمسح بها الكفين. ب. يمسح المتيمم وجهه ويديه إلى المرفقين. جيم: فاقد الطهورين الماء والتراب لا يترك الصلاة بل يصلي على حالته. السؤال الثاني: حدد ثلاث حالات يصح فيهما التيمم وثلاث حالات لا يصح فيها. الصفحة 48. الدرس الثامن: الحيض. هامش رقم 1: انظر رسالة الدماء الطبيعية للشيخ ابن عثيمين. تعريفه: الحيض لغة سيلان الشيء وجريانه، وفي الشرع دم طبيعة وجبلة يخرج من رحم المرأة إذا بلغت ثم يعتادها في أوقات معلومة. الحكمة من تغذية الجنين في بطن أمه. سن الحيض: السن الذي يأتي فيه الحيض غالبا ما بين 12 سنة إلى 50 سنة، وربما حاضت الأنثى قبل ذلك أو بعده بحسب حالها وبيئتها. ومتى رأت الأنثى الحيض فهي حائض وإن كانت دون 9 سنين أو فوق 50. مدة الحيض: الغالب أن الحيض لا ينقص عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 يوما، وليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد معين بالأيام، فكل ما رأته المرأة من دم طبيعي ليس له سبب من جرح ونحوه فهو دم الحيض من غير تقدير بالزمن أو سن، إلا أن يكون مستمرا على المرأة لا ينقطع أبدا أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر فيكون استحاضة. هامش 2: المستحاضة التي تعرف عادتها تجلسها فلا تصلي ولا تصوم، فإذا انتهت مدتها المعلومة اغتسلت وصلت وصامت، ويجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة. انتهى. أحكام الحيض: أولا، يحرم على الحائض الصلاة، فإن أدركت من وقتها مقدار ركعة كاملة وجبت عليها، سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره، فتقضي ما أدركت من وقته مقدار ركعة بعد أن تتطهر. أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءا لا يتسع لركعة واحدة فإن الصلاة لا تجب عليها، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. هامش 3: رواه البخاري الجزء الأول صفحة 211، ومسلم الجزء الأول صفحة 423، واللفظ له. انتهى. ثانيا، يحرم على الحائض الصيام. يحرم على الحائض صيام الفرض والنفل ولا يصح منها، ولكن يجب عليها قضاء الفرض منه، لحديث عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك، تعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. هامش رقم 4، رواه البخاري الجزء الأول صفحة 122 ومسلم الجزء الأول 235 واللفظ له. الصفحة 49، وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا، وإذا طهرت قبل الفجر فصامت صح صومها وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر. ثالثا، يحرم على الحائض الطواف بالبيت ولا يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. هامش رقم 1، رواه البخاري الجزء الأول صفحة 117 ومسلم الجزء الثاني صفحة 883. انتهى. رابعا، لا يجب على الحائض طواف الوداع في الحج، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه. هامش رقم 2، رواه البخاري الجزء الثاني صفحة 624 ومسلم الجزء الثاني صفحة 963. خامسا، يحرم على الحائض أن تمكث في المسجد أو مصلى العيد، لحديث أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وفيه يعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. هامش 3، رواه البخاري الجزء الأول صفحة 331 ومسلم الجزء الثاني صفحة 605. انتهى. سادسا، يحرم على الزوج طلاق زوجته الحائض حال حيضها، لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الآية. هامش 5، الآية رقم 222 من سورة البقرة. انتهى. أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق. ثامنا، يجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. هامش رقم 6، رواه البخاري الجزء الأول صفحة 117. توجيهات: 1. يجوز للحائض قراءة القرآن الكريم من غير مس المصحف على الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله تعالى. 2. على الحائض ألا تغفل عن ذكر الله تعالى كالتسبيح والتهليل وأذكار الصباح والمساء وغير ذلك. 3. على الحائض إذا طهرت أثناء وقت الصلاة أن تبادر بالاغتسال مع نقض شعرها لتدرك أداء الصلاة في وقتها. 4. إذا دخل وقت الصلاة على المرأة ثم حاضت فيجب عليها قضاء الصلاة التي لم تصلها إذا طهرت. التقويم. السؤال الأول: عرف الحيض وما مدته. السؤال الثاني: عدد 3 مما يجوز للحائض و3 مما يحرم عليها. الصفحة 50، الدرس 9، الأذان والإقامة. تهيئة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار. هامش رقم 1، رواه البخاري في الأذان: باب ما يحقن الأذان من الدماء، رقم 575 ومسلم في الصلاة: باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر. انتهى. ماذا تفهم من هذا الحديث؟ تعريفهما: الأذان شرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، الإقامة شرعا الإعلام بالقيام للصلاة بذكر مخصوص. حكمها: 1. الأذان والإقامة فرض كفاية على جماعة الرجال في السفر والحضر إذا لم يقم به غيرهم في موضعهم، وذلك للصلوات الخمس المفروضة فقط. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. هامش رقم 2، رواه البخاري في الأذان باب ليؤذن في السفر مؤذن واحد، رقم 628، ومسلم في المساجد باب من أحق بالإمامة، الجزء الأول صفحة 466، رقم 674. 2، أما في حق المنفرد فهما سنة، ويدل عليه حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. هامش رقم 3، رواه النسائي الجزء الثاني صفحة 20، وأبو داود في الصلاة باب الأذان في السفر، الجزء الثاني صفحة 9، رقم 1203، والبيهقي الجزء الأول صفحة 405، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم 41، والشظية القطعة تنقطع من الجبل ولم تنفصل منه. انتهى. متى شرع الأذان وسببه؟ شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وكان سبب ذلك أنه لما دعت الحاجة إلى وضع علامة يعرف بها الجميع دخول وقت الصلاة تشاور المسلمون في ذلك. فلما كان من الليل أري عبد الله بن زيد رضي الله عنه في المنام رجلا يحمل ناقوسا، فقال له: أتبيع هذا الناقوس؟ فقال الرجل: ماذا تعمل به؟ قال عبد الله: ندعو به إلى الصلاة. فقال الرجل: ألا أدلك على ما هو خير منه؟ قال عبد الله: بلى. فعلمه الأذان المعروف ثم علمه الإقامة. قال عبد الله: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. هامش رقم 4، رواه أحمد الجزء الرابع صفحة 43، وأبو داود الجزء الأول صفحة 337، رقم 499، وابن ماجة الجزء الأول صفحة 232، ورواه الترمذي مختصرا الجزء الأول صفحة 358، وقال حسن صحيح، وصححه الألباني، ونقله عنه البيهقي في سننه في الجزء الأول صفحة 391. انتهى. الصفحة 51، نشاط. أخي الطالب، أنت تؤدي الصلاة كل يوم وليلة 5 مرات وتسمع الأذان مناديا لهذه الصلوات، فهل فكرت يوما في حكمة من مشروعية الأذان؟ سجل 3 منها. فضل التأذين. ورد للتأذين فضائل كثيرة، منها: واحد، يشهد للمؤذن عند الله عز وجل يوم القيامة كل من يبلغه صوته، قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هامش رقم 1، رواه البخاري في الأذان باب رفع الصوت بالنداء، رقم 609. انتهى. 2، أن الناس لو يعلمون ما فيه من الفضل لتسابقوا إليه، قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. هامش رقم 2، رواه البخاري في الأذان باب فضل التهجير إلى الظهر، رقم 653، ومسلم في الصلاة باب تسوية الصفوف، الجزء الأول صفحة 523، ورقم 4037. انتهى. شروط صحة الأذان: 1، أن يكون من مسلم ذكر عاقل. 2، أن يكون مرتبا. 3، أن يكون متواليا. 4، أن يكون بعد دخول وقت الصلاة. سنن الأذان. 1- استقبال القبلة حال التأذين. 2- أن يؤديه المؤذن على طهارة. 3- الالتفات في الحي علتين يمينا ويسارا. 4- أن يجعل المؤذن أصبعيه السبابتين في أذنيه حال التأذين ويرتله ويتأنى فيه. 5- أن يكون المؤذن ذا صوت حسن قوي. ما يستحب لمن سمع الأذان؟ 1- أن ينصت عند سماع الأذان. 2- أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. 3- أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الأذان. 4- أن يقول بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. 3- للاستفادة انظر زاد المعاد لابن القيم الجزء الثاني صفحة 391. 52 من أحكام الأذان والإقامة. 1- عند جمع صلاتين كالظهر والعصر فإنه يكتفى بأذان واحد ويقام لكل صلاة. 2- إذا أقيمت الصلاة ثم حصل أمر جعلنا نتأخر عن الابتداء بها قليلا فلا حاجة لإعادة الإقامة مرة أخرى. 3- على المؤذن أن يحذر من الغلط في ألفاظ الأذان ومن ذلك ألف قول الله أكبر بالاستفهام، باء قول الله أكبر بألف بعد باء كلمة أكبر، جيم قول الله وأكبر بزيادة الواو. 4- إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الابتداء بنافلة، ومن كان قد ابتدأ بنافلة فإن لم يبقى منها إلا قليل أكملها وإلا قطعها دون سلام ودخل مع الإمام في الفريضة. نشاط ألف بالتحاور مع معلمك سجل الحكمة من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. باء بالرجوع إلى مصادر التعلم المختلفة اكتب ما ورد في فضل قول الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. جيم شارك مع أستاذك وزملائك في تطبيق الأذان والإقامة بصورة صحيحة وتعرف على ما يزاد في أذان الفجر بعد قولك حي على الفلاح وسجل ما تلاحظه وما قد يقع من الأخطاء أثناء التطبيق. 53 تمرين صفي من خلال ما درست بين الحكم الشرعي في الحالات التالية. الحالة الأولى جماعة من الأصدقاء خرجوا إلى النزهة في البر فلما حان وقت صلاة الظهر صلوا من غير أذان ولا إقامة. الحالة الثانية رجل مسافر مع عائلته فلما حضر وقت الصلاة أقام وصلى. الحالة الثالثة أذن المؤذن ثم تبين أنه كان قبل دخول الوقت بعشر دقائق. الحالة الرابعة كنت وأصحابك في البر فأذن أحدكم للظهر وقدم حي على الفلاح على حي على الصلاة. مصطلحات فرض الكفاية هو الواجب الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. الاستهام ضرب القرعة ليخرج المستحق للتقديم. التقويم السؤال الأول أكمل الفراغات التالية بما يناسبها. ألف الأذان والإقامة فرض فراغ على جماعة فراغ في فراغ وفراغ إذا لم يقم به فراغ في فراغ. باء الأذان والإقامة شرع في فراغ. السؤال الثاني أجب بصح أو بخطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد فيما يلي. ألف من أذن قبل دخول الوقت فأذانه صحيح ولا يشرع له إعادته. باء يستحب لمن يسمع الأذان أن يقول مثل المؤذن إلا في الحي علتين. جيم الإقامة إعلام بدخول وقت الصلاة. الصفحة 54 نشاط. يتحرج بعض الناس من القيام بالأذان مع ما ورد في فضله، ما سبب هذه المشكلة في رأيك وما علاجها؟ الصفحة 55 الدرس العاشر الصلاة. تهيئة. حدث في المعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة أن فرض الله تعالى عليه الصلاة، وكان عددها 50 صلاة. ثم راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في عددها حتى بلغت 5 صلوات في اليوم والليلة. استنبط من هذا الحديث العظيم 4 أمور مما يدل على أهمية هذا الركن من أركان الإسلام. تعريفها: لغة الدعاء بخير، شرعا التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. مكانة الصلاة في الإسلام. للصلاة في الإسلام منزلة رفيعة ومكانة عالية، يدل على ذلك أمور كثيرة، ومن أهمها ما يلي: 1- الصلاة أفضل الأعمال وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. 2- الصلاة عمود الإسلام، فعليها بعد التوحيد يبنى الإسلام. 3- الصلاة فاصل بين الإسلام والكفر. فضل الصلاة. للصلاة فضل عظيم وردت به نصوص كثيرة. للاستزادة انظر الترغيب والترهيب للمنذري الجزء الأول والمتجر الرابع للدمياطي. ومن فضائل الصلاة ما يلي: 1- الصلاة نور لصاحبها، قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. هامش رقم 1 رواه مسلم في الطهارة باب فضل الوضوء الجزء الأول صفحة 203 ورقم 223. انتهى. 2- الصلاة كفارة للخطايا، قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هامش رقم 2 سورة هود الآية رقم 114. وقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. هامش رقم 3 رواه البخاري في مواقيت الصلاة رقم 528 ومسلم في المساجد رقم 667 وهذا لفظه، والدرن الوسخ. انتهى. 3- الصلاة سبب لدخول الجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب رضي الله عنه لما سأله المرافقة في الجنة: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هامش رقم 4 رواه مسلم في الصلاة باب فضل السجود الجزء الأول صفحة 353 رقم 481. الصفحة 56 نشاط. شارك في الحوار مع أستاذك حول الحكمة من مشروعية الصلاة ودون خلاصة ذلك. حكم الصلاة. الصلوات 5 واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ذكر أو أنثى، وأما الصغير فيؤمر بها إذا بلغ 7 سنين تمريرا له على هذه العبادة العظيمة، ويضرب عليها إذا بلغ 10 سنين ضربا غير موجع. ولذلك أدلة كثيرة نذكر منها ما يلي: 1- قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هامش رقم 1 سورة البقرة الآية رقم 43. انتهى. 2- قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخره. هامش رقم 2 رواه البخاري أول كتاب الإيمان في صحيحه رقم 8 ومسلم في الإيمان باب بيان أركان الإسلام الجزء الأول صفحة 45 رقم 16. 3- عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. هامش رقم 3، رواه البخاري في الإيمان باب الزكاة من الإسلام رقم 46، ومسلم في الإيمان باب بيان الصلوات، الجزء الأول صفحة 40 رقم 11.
بقية المادة في الشريط التالي.